رحلة الأرواح المعاني في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نتحدث إليكم من هنا من المدينة المنورة، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن معركة أحد وعن الجزء الأول منها الذي كان الظهور فيه والنصرة للمسلمين في بادئ الأمر. كنا تحدثنا عن تلك المعركة العظيمة العنيفة الخطيرة الهائلة التي جاءت قريش فيها بعددها وعتادها الكبير الذي يبلغ قوامه أكثر من 3000 مقاتل ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وليستأصلوا شأفتهم من المدينة ويقضوا عليهم نهائيا. وكان مع المصطفى صلى الله عليه وسلم حوالي 700 مقاتل من المسلمين، بعد أن كانوا 1000 فانحاز وانخذل ابن عبد الله بن أبي بثلث الجيش وعاد بهم عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال. تحدثنا عن تلك الأحداث العنيفة وعن بداية المعركة واستبسال المسلمين وحسن مبارزتهم وقتلهم لحاملي لواء المشركين وما كان من النصرة في بادئ الأمر. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وسياسته صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على الجبل المواجه لأحد لكي يحموا ظهور المسلمين وحذرهم من مخالفة أمره أو النزول من مكانهم مهما كان الأمر. إلا أنهم بعد ذلك كما أسلفنا لما رأوا بداية الأمور والنصر للمسلمين وجمع الغنائم وفلول المشركين تولي هاربة ونساؤهم تولول خائفة، قالوا قد تم لنا النصر، فنزلوا قالوا ننزل نجمع الغنائم فقد كتب الله لنا النصر. فحذرهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وذكرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم مغادرة الموقع، إلا أنهم لم يسمعوا إلى كلامه، فذهب منهم 40 وبقي معه 10. في هذه الأثناء حينما رأى خالد بن الوليد هذا الموقف عاد مرة ثانية فالتف من خلف هذا الجبل ليأتي للمسلمين من خلفهم، فيصبح المسلمون بين فكي رحى المشركين. عاد خالد بن الوليد فعاد المشركون معه واستعادوا نشاطهم وقوتهم حينما رأوا أن هنالك مجالا لمعاودة المعركة وأملا في الانتصار، ثم التفوا من خلف المسلمين. في هذه الأثناء بعد أن قتلوا عبد الله بن جبير وقتلوا من معه من الرماة واتجهوا ليكونوا من خلف المسلمين ومن أمامهم، فيصبح جيش المسلمين في هذا المأزق الخطير المخيف. هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في أثناء تهلله واستبشاره ببوارق النصر وفي أثناء متابعته لمجالدة المسلمين ومطاردتهم للمشركين، إذا به يفاجأ بخالد بن الوليد والفرسان من خلفهم، وإذا بهم يقعون بين فكي هذه الحرب الدامية الضروس، وإذا بالخوف يشيع بين المسلمين، وإذا بالارتباك الشديد يحدث في صفوفهم، وإذا بالمنادي ينادي قد قتل محمد، فزاد ذلك خوفا وقلقا وارتباكا، وطارت بقية صواب المقاتلين من المسلمين وادلهمت الأمور وأصبحوا لا يلوون على شيء وتفرق الناس، بل لقد وصل الأمر إلى أن أصبح بعضهم يقتل بعضا كما حدث لوالد حذيفة بن اليمان إذ قتلوه فإنهم لم يعرفوه. المهم أن الأمور اختلطت وحدث هنالك ارتباك شديد وهلع في الصفوف، فبدأت بعد ذلك النصر المبين، بدأت بوارق الهزيمة، وبدأ المشركون يقتلون في المسلمين، وبدأ المسلمين يتفرقون لدرجة أن بعضهم ترك القتال وذهب، وبعض منهم ألقى سلاحه، ولكن هنالك طائفة منهم كان همها الأول والأهم هو المحافظة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتحلق حوله وحمايته من فلول المشركين ومن سيوفهم ومن مكرهم وحقدهم. جاء أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه فإذا بهؤلاء الناس قد وضعوا سلاحهم وقعدوا، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ قالوا: قد قتل رسول الله. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. يا الله، يا له من علم ومن وعي ومن دراية ومن حكمة ومن دين ومن تقوى في قلب هذا الرجل المؤمن رضي الله عنه وأرضاه. إن المسألة في الدين ليست مسألة أشخاص، إنه منهج، إنها رسالة، إنه صلى الله عليه وسلم قد بلغهم رسالة ربهم جل وعلا، إنهم قد عرفوا الطريق الحق والمنهج الأقوم، لذلك فهم يناضلون من أجله إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل أو مات فإنهم لن يعفوا من ترك منهجهم وحمل راية هذا الدين العظيم الذي شرح الله به صدورهم، ثم يتركهم ويزج بنفسه في غمار المعركة ويقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فوجد بعد المعركة وفيه أكثر من 70 ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه رضي الله عنه وأرضاه.
رحلة الأرواح للمجد غياث السلوان والسعد، رحلة تزور النفوس بها الشبا كالفل كالورد.
والمواقف كثيرة ستأتي معنا في ثنايا الحديث. المهم ما حدث في تلك اللحظات الحرجة الصعبة، مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار يتشحط في دمه، فقال له المهاجري: أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال له الأنصاري: انظر في أي لحظات يقول ذاك الكلام، هل قالها وهو متكئ على أريكته أو وهو في مأمن وأمن وأمان؟ بل قالها وهو يتشحط في دمه، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو يتحمل لوعة الجراح، وهو يتحمل ذاك العناء والتعب المرير المرير الأليم. فيقول له ذاك الأنصاري: إن كان قتل أو مات فقد بلغ فأدوا ما عليكم. وإذا كان قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مات محمد صلى الله عليه وسلم، الدين لا يموت، المنهج لا يموت، العقيدة لا تتلاشى لا تنتهي. إذا قوموا أدوا ما عليكم إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه. وهكذا بدأت بعض البوارق نتيجة لتلك الكلمات والمواعظ البليغة العظيمة من بعض المجاهدين المسلمين الذين كانوا يعيدون الروح المعنوية للناس، وكانوا يقولون لهم: قوموا فقاتلوا على مثل ما قاتل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ المسلمون يستعيدون شيئا من قوتهم ومن عزمهم، بدأت الروح المعنوية تدب إليهم شيئا قليلا. المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ ينحاز إلى جبل أحد، هذا الجبل القريب منا الذي نحن الآن في إحدى جنباته نتذكر تلك المشاهد البديعة، نتذكرها ونحن في نعمة الإسلام والأمن والإيمان والراحة والدعة، نتذكرها ونحن لم نقدم شيئا ولم نضحي بشيء ولم نبذل شيء. لكن انظر إلى أولئك العظماء، كم ضحوا، كم بذلوا، كم قدموا، كم تعبوا، كم أرهقوا من أجل أن ترتفع راية الإسلام وأن يصل إلينا هذا الدين سمحا سهلا واضحا زلالا نبعا نقيا صفوا من كل شائبة. يأخذ صلى الله عليه وسلم ناحية الجبل ناحية الشعب، والصحابة يطيفون به، ومنهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء يحاولون أن يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين. كان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في 9 نفر، 7 منهم من الأنصار واثنان منهم من المهاجرين، فكانوا يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من يردهم عنا وله الجنة. وقد فرح المشركون وبدأوا يستبشرون ويؤملون أنهم سيصلون إلى الهدف، وأنهم سيصلون إلى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشا فقد حفظه الله وحرسه.
ومصعب فارق الدنيا وبرجته تحدث الكون عن أثوابه الجدد، وذاك حمزة يروي الأرض من دمه، ممزق الجسم والأحشاء والكبد، وتلك تسأل أين المصطفى، فبه ننسى المصيبة في زوج وفي ولدي. وكم تمزقت الأرواح من ألم لما أصيب به المختار من كمدي. يا للبطولات ما مر الزمان بما يسلو لها ويحاكيها من الجلد. تترسول رسول الله مثقلة ظهورهم بسهام الكفر واللدد، وهم يفدونه والكل يهتف يا ليت الذي في نبي الله في جسدي. ليت الذي في نبي الله في جسدي.
قتل أولئك الأنصار واحدا تلو الآخر، يا لها من بطولة، يا لها من تضحية. تصور إنسان يرى الموت أمامه، يرى أخاه يقتل أمامه وتتناوشه الرماح وتمزقه السيوف، ثم يتقدم ليكون مكانه، وهكذا يقتل هؤلاء الستة عن آخرهم، يقتل هؤلاء الستة. فلما جاء السابع وهو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل وناضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه وحماه بوجهه وحماه بصدره، وبذل كل ما في وسعه من أجل أن يحميه صلى الله عليه وسلم، حتى أثخنته الجراح فوقع. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، فأدنوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع خده على قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولفظ أنفاسه هناك لتكون شهادة له يوم أن يلقى ربه جل وعلا. بقي هناك سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، وقد أظهر استبسالا وشجاعة وقوة عظيمة رد الله بها الكافرين وبطشهم وقوتهم. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينثر كنانته لسعد بن أبي وقاص ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وهذه ميزة لسعد، فلم يجمع صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد، ولم يفد بأبويه أحد إلا سعد بن أبي وقاص، وسعد يرميهم بإذن الله جل وعلا، ويناضل ويقتلهم قتلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلحة كذلك. هؤلاء الصحابة، هؤلاء العظماء، والله كل واحد منهم مدرسة كاملة. لو أردنا أن نمكث مع الواحد منهم حلقات طويلة ما وفيناهم حقوقهم. يا الله، كم بذلوا وكم ضحوا وكم ناضلوا وكم جاهدوا وكم تعبوا وكم كدحوا وكم حملوا في جنبات بين جنباتهم من الإيمان والتقوى والمثل الرفيعة. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أدى في ذلك اليوم مهاما عظيمة واستبسالا كبيرا، لدرجة أن يقول عنه أبو بكر الصديق: هذا يوم أو ذاك يوم كله لطلحة، كأنما يوم أحد كله لطلحة، مع أنهم جميعا بذلوا بذلا عظيما، ولكن طلحة تميز بأشياء، فقد كان بعد عناية الله وحفظه أكثر من حمى الرسول صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليه وحنى عليه وتحمل الرماح والسيوف والطعنات من أجل أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قطعت أصابعه وشلت يده وهو يحمي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويصون بها وجهه الشريف كي لا تصل إليه الرماح ولا تصل إليه سيوف المشركين، ولا يصلون إليه بمحاولتهم لقتله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبدى الصحابة استبسالا وقوة في محاولة الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. فهنالك أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها ممن ناضل وممن ذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وممن قاتل المشركين دونه وغيرها كثير من النساء المؤمنات كما سيأتي معنا إن شاء الله من أولئك العظماء رجالا ونساء الذين كانوا يصونون ويحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون أرواحهم فدا له كما قال أبو طلحة الأنصاري الذي كان يرمي المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن ينظر إلى مواقع رميه ونبله رضي الله عنه وطلحة يداري الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله يخاف أن يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم سهم طائش أو رمح أو ضربة فيحميه بصدره ونحره رضي الله عنه وأرضاه. هكذا تستمر تلك اللحظات المخيفة المهيبة هكذا يتطاول الأعداء ويصلون فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرميه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة حتى وقع لجنبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وحتى كسروا رباعية صلى الله عليه وسلم وحتى سال الدم من وجهه وحتى جرحت شفته صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة من الحفر التي صنعها المشركون فجرحت ركبته صلى الله عليه وسلم وحاول ابن قمئه أن ينال منه صلى الله عليه وسلم وضربه ضربة قوية بسيفه على عاتقه صلى الله عليه وسلم فبقي يتألم منها شهرا كاملا ولكن الله مع كل ذلك رد غيظهم وهو ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله حماه من أن تناله تلك السيوف. فقال ابن قمئة وهو يضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسيفه ويحاول أن يقتله خذها وأنا ابن قمئة. قال صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. وفعلا أطمأه الله فقد استجيبت هذه الدعوة فذهب هذا المجاهد ضحية لتيس من بين غنمه نطحه فأرداه من على الجبل فتمزق قطعا قطعا. وهكذا دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم على أناس كثير. وأقبل من هناك أبي وأقبل من هناك ذاك أبي بن خلف يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اتركوه دعوه. فأخذ حربة فسددها إلى عنقه فأرداه بها صلى الله عليه وسلم وقتل بأسباب تلك الرمية المسددة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحاول المشركون وبذلوا ما في وسعهم ليصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل لقد ظنوا فعلا أنهم قتلوه أو نالوا منه ونادى مناديهم إن محمدا قد قتل. وقد أفزعت تلك الكلمات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما سمعوا أن نبيهم قد قتل مع أن ذلك الأمر كان مجرد دعايات وكانت مجرد أوهام ولكنهم قد خافوا وقلقوا بعض منهم. أما الآخرون فلم يصيخوا سمعا لهذه النداءات فإن كان قتل صلى الله عليه وسلم فهم يقتلون على ما قتل عليه وإن كان حيا صلى الله عليه وسلم فهم سيسعدون به وبصحبته وبالمضي والمقاتلة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. وتستمر المعركة الدامية ويستمر الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بدأت الأمور وبدأ الانفراج شيئا فشيئا حيث بدأت وفود المسلمين وكتائبهم تتخلص من تلك المحاصرة التي حاصرهم إياها المشركون وبدأوا يتسللون وينحازون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصعدون في الجبل وينحازون إلى ذاك الشعب ويحيطون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يذبون عنه. ومن حاول من المشركين بعد ذلك أن يرقى أو أن يصعد كانوا يقاتلونه حتى ينزلونه. وهكذا تتضح هذه اللحظات الدامية التي كان من أشدها حزنا وألما ما أصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ناله من ضرب ومن جراح راعفة. وكان من أشدها أيضا من فقدهم صلى الله عليه وسلم وكان من أشدها تلك الجثث الطيبة الزكية التي تناثرت أمامه صلى الله عليه وسلم. وقد فرح المشركون بذلك وأخذتهم نشوة النصر وظنوا أنهم قد انتصروا فعلا. وأخذ أبو سفيان يعلو الجبل وينادي أعلو هبل أعلو هبل فيقول صلى الله عليه وسلم أجيبوه فيجيبه عمر فيقول له الله أعلى وأجل لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ويقول أبو سفيان العزة لنا العزة ولا عزة لكم. فيأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجيبوه بقولهم الله مولانا ولا مولى لكم. فيبدأ المشركون بالانسحاب، ويبدأ الصحابة يلملمون جراحهم ويسعون في محاولة مسح الدماء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والاطمئنان على سلامته وعافيته. ويأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالماء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيغسل به وجهه، وتأتي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لتمسح الدم عن وجهه، فكان الدم يزيد فأخذت حصيرا فأحرقته ثم وضعته على جراحه صلى الله عليه وسلم، فوقف الدم. فإذا بالمشركين يولون وينحازون وهم يظنون أنهم قد حازوا النصر الذي لا ذلة بعده ولا هزيمة بعده، ويظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل أو أن عمر والصديق قد قتل، ولكن الله أخزاهم فلم تتحقق لهم تلك الأمنيات. ومع ذلك مضوا قافلين في طريقهم عائدين إلى مكة، وقد خاف صلى الله عليه وسلم من أن يميلوا مرة ثانية إلى المدينة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينظر أمرهم ويتأكد من مسيرهم هل غادروها أم اتجهوا إليها، قائلا صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها لأناجزنهم فيها. فالروح المعنوية عنده صلى الله عليه وسلم وشجاعته الفذة لم تهتز ولم تتغير، يعلم أن ما أصابه بقدر الله جل وعلا، وأنها حكمة عظيمة من الله، وأنه ابتلاء يتعرض له صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أن الله معه وأن الله ناصره وأن العزة والرفعة للدين وأهله بإذن الله جل وعلا.
هنا ناثرنا دماء الطهر زاكية لرفعة المنهج الأسمى ولم نحدي، والمصطفى تذهل الأعداء همته وما رمى رميه في الهول من أحد، يرمى ويدمى وما اهتزت عزائمه أرسى ثابتا ليوم البأس من أحد. إن الهزيمة كانت في حقيقتها نصرا لكل معاني الصدق والرشد، كم من دروس عظام لو تأملها لا أفلح أهل منهاج ومعتقد. من ينصر الله مهما قل ناصره يفوز وصدق النوايا خير معتمد، والظلم والكفر لا تحفل بصولته النفع يمكث والخسران للزبد.
وهنا في هذه الأحداث العظيمة وفي تسجيل روائع هذه المعركة يتنزل القرآن الكريم بآيات عظيمة ودروس بديعة وحكم بالغة تظل تزين جيد الزمان وتظل تسكب رحيقها ووعظها وجمالها ودروسها في قلوب المؤمنين إلى قيام الساعة. 60 آية في سورة آل عمران في تصوير ذاك الموقف العظيم، وفي تسلية المؤمنين، وفي بيان أن ما أصابهم هو ابتلاء من الله، وفي بيان أن العزة لهم وأن لا يهنوا ولا يحزنوا فإنهم الأعلون إن كانوا مؤمنين. تتنزل آيات كثيرة منها قوله جل وعلا
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
أيها الأحبة، وهكذا تنزلت الآيات القرآنية تروي كثيرا من الدروس والعبر والمواقف والأحكام وما حدث في هذه المعركة. هذه المعركة العظيمة القوية الفاصلة التي مني المسلمون فيها بهزيمة عظيمة، والتي قتل فيها من خيار الصحابة حوالي 70 من خيار الصحابة قتلوا في هذه المعركة، لكنها لم تهز عزائم المسلمين ولم تضعف كيانهم ولم تحرك شيئا من قناعاتهم وثقتهم وإيمانهم بربهم جل وعلا. هذه المعركة إن كانت هزيمة في الميدان فلم تكن هزيمة في الأرواح وفي الضمائر وفي القلوب، بل لقد أظهرت لنا دروسا عظيمة ومواقف بديعة لأناس عظماء نبلاء لا يمكن أن يهزموا، وإن غلبوا في ساحة القتال لكنهم ارتفعوا وارتقوا بأرواحهم، بأفكارهم، بمعنوياتهم، بوضوح منهجهم ورؤيتهم، بتقديم أرواحهم للذب عن حياض هذا الدين. وفي ختام هذه الحلقة والأهم، وحتى لا أطيل كثيرا، أختمها ببعض المواقف الرائعة العظيمة، وإلا فهذه المواقف لوحدها تحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن نأخذ مشاهد إضاءات عابرة لتلك المواقف الجميلة. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه جاء لينزع حلقات المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه لينزعها، فنزع الحلقة الأولى فما نزعت إلا بعد أن سقطت ثنيته معها، فأقسم أن ينزع الثانية بنفسه ولم يترك هذه الفرصة لأحد غيره، فينزع الثانية فلم تخرج من وجهه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن سقطت معه ثنيته الأخرى. أي حب هذا؟ أي تضحية هذه؟ يا الله، أعظم وأجمل من كلام ننطق به أو عبارات نسطرها أو أشعار نهتف بها، إنها المواقف العظيمة البطولية الخالدة لهؤلاء الرجال العظماء. يأتي مالك بن سنان رضي الله عنه فيمص الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول مجه، فيقول والله لا أمجه، فيبتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وتستمر تلك المواقف البطولية والقصص العظيمة الرائعة. حنظلة ذاك الذي له قصة جميلة في معركة أحد يسمى غسيل الملائكة، ميزة تميز بها. ماذا كان حنظلة؟ ماذا فعل؟ ما هو دوره؟ سمع حنظلة بالنداء للقتال، وكان في ليلة عرسه، في ليلة زواجه، ليلة العمر التي يتمناها ويحلم بها، بعد أن أوى إلى أحضان زوجته الدافئة، وبعد أن أراد الاستمتاع وقضاء سهرة ماتعة مع زوجته، يسمع منادي القتال فيخرج رضي الله عنه وأرضاه من السرعة قبل أن يغتسل، فيخر شهيدا في سبيل الله بعد أن أبلى بلاء حسنا، فتحتمله الملائكة فتغسله بين السماء والأرض رضي الله عنه وأرضاه. القصص الكثيرة لأولئك العظماء ماذا نأخذ منها وماذا ندع؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسل زيد بن ثابت ليطمئن على سعد بن الربيع، انظر رسول الله في هذه الحالة التي هو فيها، في جراحه الراعفة، وفي آلامه، وفي همه وحزنه على أصحابه الذين منهم حمزة الذي بكى عليه صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، لم يبكي صلى الله عليه وسلم على أحد أكثر مما بكى على جعفر، وكانت من أعظم المصائب التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا ما نسي كثيرا من أصحابه، يبحث عنهم، يتلمس أخبارهم، فيبعث زيد يسأل عن سعد بن الربيع فيظل يبحث عنه فيجده بين القتلى وهو بآخر رمق، فيقول يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويسألك كيف تجدك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أقرئ رسول الله مني السلام، وقل للأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يكرهه وفيكم عين تطرف. يوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في اللحظات الأخيرة، وهو رهين تلك الجراح العظيمة الكبيرة. يا الله، أي عظماء هؤلاء! يعود صلى الله عليه وسلم بأصحابه بطريقهم بعد ذاك الهم والحزن والأسى، فإذا بالبطولات لا تزال تستقبلهم من الرجال والنساء. تأتي امرأة تسأل عن والدها فيخبرونها بقتله وقتل أخيها وقتل زوجها، فتقول أخبروني كيف رسول الله، فيقولون هو على ما تحبين، فتقول أروني أنظر إليه، ما أطمئن حتى أراه صلى الله عليه وسلم، فتنظر إليه فيقولون هذا هو رسول الله، فتنظر إليه فرحة مستبشرة قائلة كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل المصائب بعدك تسهل، كل المصائب بعدك تهون، كل المصائب بعدك لا شيء، حتى وإن فقدت الوالد والزوج والأخ، لأنها تعلم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلم قيمة وجوده بين ظهراني المسلمين، وتعلم أيضا ما يدخره الله لها من الأجر حينما تحتسب أقاربها وزوجها شهداء عند الله جل وعلا. هكذا كان الإيمان، هكذا كانت القصص. هكذا كانت الروائع لأولئك العظماء، ما أكثرها وما أجملها وما أجلها. ولكن أيها الأحبة، علينا أن نتساءل نحن، ماذا قدمنا للإسلام؟ ماذا بذلنا لنصرة الإسلام؟ بماذا ضحينا؟ بماذا آثرنا؟ بماذا جاهدنا؟ ماذا قدمنا؟ بماذا نقابل ربنا جل وعلا في نصرة هذا الدين؟ أسأل الله جل وعلا، أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يحملون راية هذا الدين، وممن يبذلون في سبيله، وممن يهتدون بهديه، وممن يسيرون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وممن يوفقون إلى نصرته وعزته ومنعته، إنه على كل شيء قدير. ومعذرة إليكم أيها الأحبة، فالقصص كثيرة والمشاعر متعددة والخواطر تختلج في الذهن، لكن والله مواقف أصعب من الكلام، والله مواقف وذكريات أجل وأبدع من كل عبارة، من كل حديث، تتطاير الكلمات، تتلعثم العبارات، ترتبك الأحرف، لا أدري كيف احتملت الموقف، لا أدري كيف نطقت به، لا أدري كيف حدثتكم، إنها مواقف تهد الوجدان وتزلزل الضمائر وتحرك المشاعر. لكن نسأل الله جل وعلا بحبنا لنبيه وحبنا لصحابته وحبنا لدينه وحبنا لنصرته أن يجعلنا من يجاورهم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. وشكرا لكم أحبتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسر العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه.